بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعين. رسالة الثالث تفسير كلمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام.
لا بس أقرأ من مباشرة. سئل الشيخ.
سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: أعلم رحمك رحمة الله تعالى أن هذه كلمة هي فارقة بين الكفر والإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الرسالة هي رسالة تفسير كلمة التوحيد للشيخ الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد سئل الشيخ رحمه الله عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله تعالى: اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة. اعلم، وهذه الكلمة يكثر منها الشيخ في رسائله لتنبيه السامعين لما سيلقى عليهم. رحمك الله هذا دعاء من الشيخ للمتعلمين بالرحمة، وهذا من شفقة الشيخ بالمتعلمين. قال أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد. هذه الكلمة العظيمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، فمن قالها بلسانه وعمل بمقتضاها فهو مسلم، ومن قالها بلسانه ولم يعمل بمقتضاها فهو كافر بالله جل وعلا. وقد دلت النصوص الكثيرة على فضل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، منها قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهي أعظم شهادة، لأن الله شهد بها لنفسه. ومن ذلك أنها كلمة الله العليا، كما قال تعالى: وكلمة الله هي العليا. ومن ذلك أنها دعوة الحق، كما قال تعالى: له دعوة الحق، كما جاء عن ابن عباس وغيره. وهي أيضا الكلمة الطيبة، كما في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن ذلك أيضا أنها القول الثابت، في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك أنها كلمة التقوى، في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، كما جاء عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. ومن ذلك أنها العروة الوثقى، في قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأيضا هي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم في عقبه، وهي أول أركان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أولها. وهي أيضا أعلى شعب الإيمان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. ومما يبين فضل هذه الكلمة أن صاحبها أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الحديث: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهي أول ما يؤمر به، كما جاء عن ابن عباس: فليكن أول ما تدعوهم إليه، في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وهي أيضا سبب الفلاح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في بيان فضل هذه الكلمة. فإذا علم ذلك فلا بد أن نعلم ما معنى هذه الكلمة. إذا كان هذه الفضائل كلها في هذه الكلمة العظيمة، لا بد أن نعرف إيش معنى هذه الكلمة، ما معنى لا إله إلا الله، لأن هذه مزلة أقدام، ويعني كثير من الناس أخطأوا في فهم كلمة التوحيد اللي هي أعظم الكلام. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه معنى هذه الكلمة العظيمة. قالون الشيخ: هي الفارقة بين الكفر والإسلام، كما قلنا لكم أن من قالها وعمل بها فهو مسلم، وإلا فلا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
وهي كلمة التقوى، وهي العروة الأخرى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية
في عقبه لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. إذن هي كلمة التقوى كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. وأيضا هي العروة الوثقى كما جاء في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي التي جعل إبراهيم باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، فجعلها إبراهيم في عقبه، لذلك لا يزال في عقب إبراهيم أن يقول لا إله إلا الله. وآخرهم من آخر الأنبياء من ذرية إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بعث بهذه الكلمة العظيمة ودعا الناس إلى هذه الكلمة العظيمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وغير ذلك من الأدلة. وكل الرسل بعثوا بهذه الكلمة العظيمة، وهذا يبين لك عظيم هذه الكلمة التي يجب على كل مؤمن موحد أن يعرفها وأن يعمل بمقتضاها، وإلا هلك وأهلك. ثم قال:
وليس المراد قولها
قولها
قولها باللسان مع الجهل
بمعناها، ليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناه. إذا نفى من هذا أن هذه الكلمة لها معنى، فلا بد من قولها ولا بد من معرفة معناها الذي سبق بيانه، وهو لا معبود بحق إلا الله. فالذي يقولها بلا علم لمعناها لا تنفعه، والذي يقولها ولا يعمل بمقتضاها لا تنفعه، فلا بد أن نعلم نقولها ونعلم معناها ونعمل بمقتضاها وإلا كانت وبالا على صاحبها عياذا بالله. طيب ثم قال:
فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في درك الأسفل من النار.
فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام يبطنون الكفر، وما ظهر النفاق إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وارتفع أمر الإسلام وراية التوحيد. لما ارتفع أمر الإسلام ظهر أهل النفاق، واضح؟ ما استطاعوا أن يجابهوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر عياذا بالله تعالى. هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، آخر درجات النار، لشناعتي ما استبطنوا من الكفر والضلال عياذا بالله. قال: فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل، فهذا يبين ماذا؟ يبين لك بطلان القول بلا علم ولا عمل، واضح؟ بطلان القول بلا علم ولا عمل. إذا كان أهل النفاق يقولونها وما نفعتهم بل كانوا في الدرك الأسفل من النار، هذا أوجب في حق الموفق أن يخاف وأن يبحث عن معنى هذه الكلمة وأن يعمل بمقتضاها، لا يكون حالك حال أهل النفاق، واضح؟ لا بد أن تعرف معنى هذه الكلمة، ما معناها؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فتقولها بلسانك وتعمل بمقتضاها، ليست مجرد قول كما يقول أهل الإرجاء وغيرهم، يا قول وعمل واعتقاد، لا بد من ذلك كله. فأهل النفاق ما نفعهم قولهم ولا تظاهرهم، لأنهم لم يعملوا بمقتضاها، واضح؟ ثم قال قولها
مع معرفتها بالقلب
ومحبتها
ومحبة أهلها وبعض ما من خالفها
ومعاداتها. قال مع كونهم يصلون ويتصدقون، أهل النفاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلون، صح؟ يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتصدقون، يزكون، يحجون، ويفعلون الأوامر ويبتعدون عن النواهي، يتظاهرون بذلك، بل يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إيش؟ استبطنوا الكفر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تنفعهم هذه الكلمة، لم تنفعهم هذه الكلمة. وهذا يبين لك بطلان عباد القبور اليوم، يقولون إيش؟ أخي هذا يقول لا إله إلا الله، هذا يصلي، يزكي، يصوم، نقول ولو قال ذلك إذا فعل ناقضا لم تنفع هذه، لكن إذا لم يعمل بمقتضاها لم تنفع هذه الكلمة، إذن لابد من علم وعمل. قال ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، إذن لابد أن نعلم أن هذه الكلمة لها شروط ذكرها أهل العلم، 7 شروط، وبعضهم زاد شرطا ثامنا، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع، هذا الشطر الأول، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المألوه قد أليها. وهذا الثامن يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن ذكر 7 شروط في الفتح، وزاد الثامن في قرة عيون الموحدين، فهذه 8 شروط. لابد أن نعرف أن هذه الكلمة ليست مجرد قول باللسان، بل لها شروط عظام قيدت بالقيود الثقال. لذلك قيل للحسن إن ناس يقولون، الحسن البصري من التابعين، يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فماذا قال الإمام الحسن؟ قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، بين لها شروط مو مجرد قول باللسان. وقال ابن رجب نقلا عن طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن له شروط، ذكر ذلك في جامع العلوم والحكم. إذن قال لا بد من معرفتها بالقلب، إذن هذا الشرط الأول، لا بد من معرفتها بالقلب، العلم بها. والثاني قال ومحبتها، هذا الشرط الثاني، المحبة، فتحب هذه الكلمة، تحب أهل هذه الكلمة، تبغض من خالفها وعاداها. أتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو عشائر أولئك كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه. إذن لابد من محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها وبغض من يبغضها ويخالفها. أما الذي لا يبغض من خالفها فهذا لم يصدق في قولها، هذا شرط عظيم لابد منه. يقول أنا ما أبغض الكفار ولا أبغض من خالف هذه الكلمة، هذا ما يتحقق في حقه شهادة التوحيد، لم يحقق شهادة التوحيد، لأن شهادة التوحيد لابد من هذه الشروط العظام، لابد أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، تتبرأ من كل من يبغض التوحيد، تتبرأ من كل من يبغض هذه الكلمة العظيمة، لابد من ذلك. ثم قال بعد ذلك
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله
مخلصا من قال لا إله إلا الله مجرد ما هو مجرد قول ها قال مخلصا وهذا الشرط الثالث ذكره الشيخ هنا الشرط الثالث ثم قال وفي رواية
خالصا من قلبه
أيوة
وفي رواية صادقا من قلبه
وهذا الشرط الرابع الصدق لابد أن تكون صادقة أما الذي يقولها وهو كاذب ها هذا لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى ثم قال
صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة
إذن هذا الشرط أيضا الخامس كفر بما يعبد من دون الله لابد من الكفران بكل ما يعبد من دون الله إذن هذا يبين لنا إيش يا أخوان يبين لنا أن هذه الكلمة لها إيش لها شروط فالذي يقول أن هذه الكلمة ليس لها شروط أو يشكك في ذلك فهذا خالف النصوص الشرعية ووافق أهل الإرجاء لابد من قولها والالتزام بشروطها حتى تكون نافعة لك في الدارين قال إلى غير ذلك من الحديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة وهذا واقع أكثر الناس يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك ينقضونها صباح مساء لأنهم ما علموا معنى هذه الكلمة العظيمة بل أعظم من ذلك أنهم يفسرون هذه الكلمة بتفاسير مخالفة لتفسير السنة والجماعة واضح؟ فلو تأملت الآن التفاسير لهذه الكلمة عند أهل الضلال تجدهم يعني طوائف شتى من أعظم الضلال أهل وحدة الوجود يفسرون هذه الكلمة لا إله إلا الله بإيش؟ بوحدة الوجود لا إله موجود إلا الله يعني كل من في هذا الوجود هو الله عياذا بالله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هذا تفسيرهم فسروا هذه الكلمة بماذا؟ بوحدة الوجود كل من في هذا الكون هو الله نسأل الله السلامة تنظر إلى تفسير مثلا المعتزلة فسروها بماذا؟ بالتوحيد وهذه الكلمة فسروها بماذا؟ بنفي الصفات تأتي إلى أهل الكلام بشكل عام فسروا هذه الكلمة بالربوبية لا إله قولا قال الاختراع إلا الله لا قادر على الاختراع لا خالق إلا الله هذا من الضلال المبين أن هذه الكلمة معناها لا معبود بحق وهذا عند أهل السنة والجماعة وهذا متضمن لتوحيد إيش متضمن لتوحيد الربوبية لأن الخصومة كما مر معنا بين الأنبياء وأقوامهم كانت في توحيد الألوهية فكلمة لا إله إلا الله تعني لا معبود بحقنا توحيد الألوهية وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا إيش أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب لو كان معناها تفسير لو كان تفسيره هو توحيد الربوبية لقالوها لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فالذي يفسر هذه الكلمة بتوحيد الربوبية هذا مخطئ وهذا لم يفهم حقيقة هذه الكلمة ولذلك تجد علماء الكلام وغيرهم ضلوا ضلالا مبينا في هذا الباب بل لا تجد لتوحيد الألوهية عندهم ذكرى إلا النجر اليسير تصفح في كتبهم تجدهم يدورون حول توحيد إيش الربوبية توحيد والربوبية هذا إذا سلم وإلا فمعظم ما عندهم هو نقص وقدح في حق الله جل وعلا ولذلك تجد أن من أصول المعتزلة التوحيد ويسمون أهل التوحيد ومقصودهم نفي الصفات عن الله نفي الصفات كلها عن الله يقول لا علم عنده ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا 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 إلى آخر أي كمان هذا أعظم القدح في حق الله جل وعلا والتنقص في حق الباري سبحانه وتعالى إذن لا بد من معرفة هذه الكلمة، نعرف أن كثيرا من الجهال يقولها ولا يعرف معناها. وإذا قال أكثر الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس، جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. لذلك تجد الآن عباد القبور وغيرهم يأتون إلى القبور يستغيثون بهم ويطلبون شفاعتهم إلى آخره، ويقولون هذه الكلمة صباحا مساء. فالبعضهم يقول هذه الكلمة في اليوم 100 مرة، 1000 مرة، 10,000 مرة، ولا يعرف معناها. واضح؟ وهذا كله يبين لك جهالة هؤلاء بهذه الكلمة. ثم قال:
فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات،
نفي الإلهية
عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء
والصالحين،
وإثباتها
لله عز وجل. قال: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. إذن هذا بيان أن هذه الكلمة لها ركنان لا بد منهما، نفي وإثبات. نفي وإثبات. النفي يعني نفي جميع ما يعبد من دون الله، نفي جميع ما يعبد من دون الله. إذا قال نفي الإلهية عما سوى الله من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما. فأنت إذا قلت لا إله تنفي إيش؟ الإلهية عن كل ما سوى الله، لا نبي ولا ملك ولا حجر ولا مدر ولا كذا ولا كذا ولا كذا. واضح؟ لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، هذا نفي. إثبات إلا الله، تثبت العبادة لله وحده دون ما سواه. وهذا يبين لنا ضلال من جعل مع الله شركاء. واضح؟ لأن هذا لم يحقق هذه الكلمة. هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله. فالذي أشرك مع الله غيره لم ينفي عبادة غير الله جل وعلا. فلا بد من معرفة النفي والإثبات اللذان أو اللذين يقوم عليهما أو تقوم عليهما هذه الكلمة العظيمة. ثم قال:
وإذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي
أثبتها الله لنفسه،
أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما، أن يكون لهما
أو لهم منها مثقال حبة من خردل. قال: إذا فهمت ذلك، وأن هذه الكلمة نفي وإثبات، فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا إله إلا الله. تأمل هذه الألوهية، ما معناها؟ لا إله إلا الله تنفي جميع العبادات والمعبودات، العبادات لغير الله، تنفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده. واضح؟ ومن هذا نعرف أن المقصود الأعظم هو توحيد أو تحقيق توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، تفرد العبادات كلها، تفرد العبادات كلها لله جل وعلا. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. إذن لا بد أن تعرف هذه الألوهية، هذه الكلمة لا إله إلا الله، هذه الألوهية ما معناها؟ معناها أن تثبت العبادة لله وحده وتنفيه عن كل ما سواه. واضح؟ تنفيه عن كل ما سواه، وهذا الذي أمر الله به جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن تجعل العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى دون ما سواه. فإذا أشركت مع الله جل وعلا غيره في هذه الألوهية والعبادة فقد وقعت في الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولو كان الإشراك برسول أو بملك، لأن العبادة خالصة لله جل وعلا، هي خالص حق الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال:
فأعلم أن هذه الأولياء الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية.
السر والولاية.
السر والولاية، والإله معناه الولي الذي فيه سر، وهو الذي يسمونه الفقير الفقيرة والشيخ،
وتسميه العامة السيدة،
والشيخ وتسميها العامة السيدة وأشبه هذا.
طيب، قال: فاعلم أن هذه الألوهية، أعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. في زمن الشيخ يسمون هذه الألوهية اللي يجب أن تصرف لله والعبادة، يسمونها السر والولاية، فيطلقون على الولي بأن فيه سر مع الله وأنه ولي، يتقربون إليه بأنواع القربات والعبادات، واضح؟ يدعونه من دون الله ويستغيثون به ويلتجئون إليه ويذبحون له ونحو ذلك، اعتقادهم أن فيه سرا مع الله جل وعلا، وأنه ينفع ويضر، وأنه يجيب الدعوات ويغيث المستغيثين به، نسأل الله السلامة. قال: والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، يعني يسمون الولي عندهم بالفقير، يسمونه الشيخ الذي يأخذون عنه دينهم، والشيخ عندهم لا يكمل علمه حتى يأخذه عمن؟ عن الله بلا واسطة، مباشرة يأخذ العلم بلا واسطة، تأخذون علمكم من البشر، نحن نأخذ علمنا من رب البشر، نسأل الله السلامة. وذلك يقول الشعراني: كان الشيخ الكامل البسطامي يقول لعلماء عصره: أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، نسأل الله السلامة. إذن هذا الولي عندهم، يسمونه الفقير، يسمونه إيش؟ الشيخ. وتسميها أيضا العامة السيد، تسميها العامة السيد، يسمون شيخهم والولي عندهم بالسيد، ويكون له تلاميذ، هؤلاء التلاميذ يكونون أمامه كالجنازة والموتى بين يدي المغسل، كالموتى بين يدي المغسل، نسأل الله سبحانه. وهذا كله من أبطل الباطل. فالإله هو المألوه حبا وتعظيما، هذا الإله، الإله هو المألوه حبا وتعظيما. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألف لام را، وش الآية؟ في سورة، بداية سورة هود، ابن حكيم: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، واضح؟ هذا معنى لا إله إلا الله، بخلاف ما يقول هؤلاء الضلال. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
وذلك أنهم يظنون أن الله جعل الحواس
لخواص الخلق عنده،
يرضى أن
يلتجئ الإنسان
إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله.
قال: وذلك، أي سبب ذلك أنهم يظنون يعني ليش سموا الولي بالفقير والشيخ واللي فيها السر ونحو ذلك؟ لأنهم يعني يظنون أن الله جعل خواص الخلق عنده منزلة يرضى، يزعمون أن الله يرضى ذلك، يرضى إيش؟ أن يلتجأ الإنسان إليهم، ولذلك إذا ذهبوا إلى الأموات والأولياء كما يزعمون وطلبوا منهم المدد الاستغاثة ونحو ذلك، قالوا هذا يرضاه الله جل وعلا، الله جعلهم خاصية، عندهم خواص، عندهم نفع، عندهم ضر، الله جعل لهم ذلك يا أخي، بل يترقون إلى الحياة والموت، أنه يحيي ويميت، أن الله جعل له ذلك، وهذا نعوذ بالله من أعظم الشرك. ولذلك قال أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. إذن يقول هؤلاء لهم خواص، والله جعل لهم هذه الخواص وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه، فهذا يوجب ماذا؟ يوجب أن تلتجئوا إليهم وتتقربوا إليهم، وهذا هو الشرك الأوائل سواء بسواء. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نسأل الله السلام. قال بعد ذلك
فالذين
يزعموا
أهل الشرك في زمننا أنهم
وسائطهم
الذين
هم الذين
يسميهم
الأولون الآلهة
والواسطة هو الإله، فقول رجل لا إله إلا الله إبطال
للوسائط. فالذين قال فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله. فالأوائل أهل الإشراك الأوائل يسمون من يعبدونهم إيش؟ الآلهة. ليس كذلك؟ عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول كلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله، قالوا إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن يسمون من يعبدوهم ويعبدونهم إيش؟ آلهة. والمتأخرين من أهل الإشراك يسمونهم إيش؟ يسمونهم وسائط وشفعاء. ما سموهم، يسمونهم وسائط وشفعاء، والمعنى هو هو، واضح؟ فالعبرة بالحقائق، عبرة بالحقائق لا بالألفاظ، واضح؟ فسميتهم وسائط أو سميتهم شفعاء أو سميتهم آلهة، كلها عبدت من دون الله جل وعلا، وهذا الذي أنتم واقعون فيه هو الذي وقع فيه الأوائل من أهل الإشراك، واضح؟ طيب، ثم قال فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. فإذا قلت لا إله إلا الله معناك إيش؟ أبطلت الوسائط كلها. لا إله إلا الله، لا إله نفي لكل ما يعبد منه. كل الوسائط هذه تبطلها هذه الكلمة، إلا الله فقط، تعبد الله وحده، ما في وسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما في هناك وسائط بينك وبين الله إلا الوسائط المشروعة اللي هي إيش؟ الرسل الذين بلغوا شرع الله جل وعلا، فهؤلاء وسائط لي بين الله وبين خلقه، أمر الله جل وعلا بأن نتبع. أما أن تجعل بينك وبين الله وسائل تدعوهم وتستغيث بهم وتتوكل عليهم تجعلهم شفعاء بينك وبين، هؤلاء هم أهل الإشراك الأوائل، أو هذا هو الشرك المشركين الأوائل سواء بسواء. طيب، ثم قال وإذا أردت
أن تعرف هذا المعرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم
وقاتلهم
وأباحهم أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد ربوبية، وهو أنه لا
يخلق
ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزق قل من يرزقكم من السماء والأرض
أم من يملك
السمع
والأبصار
ومن
يخرج الحي
من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر
فسيقولون الله.
قال
وإذا أردت أن تعرف هذا، يعني تعرف مشابهة مشركي زماننا لمشركي أو للمشركين الأوائل، فذلك بأمرين. الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وباح أموالهم واستحل دماءهم ونساءهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. إذن كفار قريش وغيرهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وهو كما مر معنا إفراد الله جل وعلا بأفعاله، يقرون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وغير ذلك من أفراد الربوبية، واضح. والمشركين أو المشركون المتأخرين وأهل الإشراك المتأخرين يقرون أيضا بتوحيد إيش؟ بتوحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية. إذن توحيدكم وتوحيدهم سواء، وإن كان عند المتأخرين أيضا وقوع في شرك الربوبية، وقع بعضهم في شرك الربوبية عياذا بالله تعالى. لكن هنا أراد الشيخ أن يبين إيش؟ أن الاعتراف بتوحيد الربوبية والإقرار بتوحيد الربوبية هذا كان عليه كفار قريش. فإذا جاء عباد القبور اليوم وقالوا نحن على خلاف المشركين الأوائل، نقول أنتم وإياهم سواء، لأنهم يقولون أنهم كانوا ينكرون توحيد الربوبية، وكانوا يعتقدون أن هذه الأصنام وغيرها تنفع وتضر من دون الله ونحو ذلك. نقول لا، هذا مصادم للنصوص الشرعية، واضح. قل من يرزقكم، هذه الآيات كلها صريحة في هذا المعنى. ثم قال أعطي هذا
وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله
ومقرون
به، وما هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم
دماءهم ولا أموالهم
وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويتمرون ويتعبدون ويتبركون
ويتركون أشياء من المحرمات
خوفا من الله عز وجل.
قال هذه مسألة عظيمة. وش هالمسألة؟ أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، يعني شاهدون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية، واضح. وهذا الأمر لا يكفي كما سيأتي في الأمر الثاني، فالإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، فليس كل من أقر بتوحيد الربوبية كان مسلما، واضح. وهؤلاء يعتقدون أنك إذا قلت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت صرت من أهل الإسلام، هذا باطل، لأن يسلم قاتلهم كما سيأتي واستباح دماءهم وأموالهم، ولو كان هذا كافيا لما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما استباح دماءهم وأموالهم. ثم قال ولكن
أمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل
دماءهم وأموالهم،
وهم أنهم لم يشهدوا لله توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية.
إذن هذا الأمر هو الذي كفرهم، إذن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، واضح؟ لا بد من توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادات. هذا الذي حصلت فيه الخصومة كما قلنا مرارا بين الأنبياء وبين أقوامهم. والآن يفسر لك توحيد الألوهية ما هو؟ قال وهو لغيره،
لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل.
إذن هذا هو التوحيد، معناه العام هو إفراد الله بالعبادات، فلا تدعو إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج إلا لله وغير ذلك. إذا تصرف جميع العبادات لله وحده، فهذا هو الذي جعل النبي وسلم يقاتلهم ويستبيح دماءهم وأموالهم. إذا الإقرار بالربوبية لوحده لا يكفي، واضح؟ طيب، ثم قال فمن استغاث بغيره فقد كفر، إذن من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر، ذبح، نذر، صلاة، زكاة، غير ذلك. طيب، ثم قال
وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون
الصالحين. وعزير
وغيرهم من الأولياء، وكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق والمدبر.
وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين، مثل من؟ مثل الملائكة، مثل عيسى، مثل أمه، وكذلك عزير. إذن أهل الإشراك في زمن سلم ليسوا على عبادة واحدة، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الأولياء، منهم من يعبد النجوم، غير ذلك، واضح؟ ولم يفرق النبي سلم بينهم، بل قاتلهم جميعا مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، واضح؟ فالذي يقول من عباد القبور اليوم أن الأوائل كانوا يعبدونهم من دون الله، أو كانوا مثلا يعتقدون فيهم النفع والضر من دون الله، أو أنهم يرزقون، أو أنهم مثلا أنكروا توحيد الربوبية، هذا باطل، هذا كله باطل، واضح؟ والذي يقول أنهم عبدوا الأصنام فقط، هذا أيضا باطل، لأنهم يقولون نحن إيش؟ ما نعبد الأصنام، كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام، نحن لا، نتوجه بهؤلاء الأولياء. نقول هناك في زمن يسلم من توجه بالأولياء، من توجه بعيسى، من تشفع بعيسى، بعزير، بالملائكة، ومع ذلك ما فرق يسلم بين هؤلاء وهؤلاء، بل قاتلهم جميعا، استباح دماءهم وأموالهم. الشرك كله ملة واحدة، وأهم شيء نعرف أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. فالذي يقول من عباد القبور اليوم أنهم قاتلهم لأنهم يعبدون أصنام وأنهم ينكرون الربوبية ونحو ذلك، هذا مصادم للنصوص الشرعية. طيب، ثم قال إذا عرفت هذا
عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو نبي أو
ندبه
صلى الله عليه وسلم.
قال إذا عرفت هذا، يعني أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، واضح؟ عرفت معنى لا إله إلا الله. إذا عرفت أن لا إله إلا الله ليس معناها توحيد الربوبية، وإنما معناها توحيد الألوهية، لا معبود بحق إلا الله، لأن المسلم قاتل لأجل ذلك، مع أنهم يقرون بماذا؟ بالربوبية. قال وعرفت أن من نخى، هذه من الكلمات العامية استخدمها الشيخ، من نخى يعني استنجد، استنجد إيه، استنجد بهؤلاء الأموات، نخى توجه إليهم مستنجدا بهم، نخى نبيا أو ملكا أو ندبه يعني دعاه أو استغاث به، فقد خرج من الإسلام، هذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم قاتلهم لأنهم ما أقروا بتوحيد إيش؟ الألوهية، مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، فهذا في أعظم الرد على عباد القبور اليوم. طيب، فقال فإن قال
وجاهة والشفاعة وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق والرازق المدبر، فقل كلامك
هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. إذن يقال لهؤلاء أهل الإشراك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قالوا نحن نعرف أن الله الخالق الرازق، لكن هؤلاء الصالحون مقربون، نحن ندعوهم لأجل الشفاعة والقربة، فنقول هذا هو دين أبو جهل وأبو لهب، ليس كذلك؟ لأن أبو جهل وأبو لهب كانوا يقرون بالربوبية وأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وكانوا يتوجهون بهذه المعبودات التي عبدوها من باب الشفاعة والواسطة، وهذا صريح القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند، إذن أرادوا منهم إيش؟ الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أرادوا منهم الشفاعة والقربة، ليس كذلك؟ فصار شرككم وشرك هؤلاء سواء بسواء، بل شرككم أعظم كما سيأتي. ثم قال والملائكة والأولياء
ويريدون ذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
إذن قال فإنهم يدعون عيسى وعزيرا الملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم كما قلنا منهم من يعبد عيسى، منهم من يعبد عزير، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأشجار وغير ذلك، وكلهم يقرون بتوحيد الربوبية، وكلهم مقصدهم من ذلك ماذا؟ القربة والشفاعة. فإذا جاءنا رجل في هذا الزمن من عباد القبور وقال أنهم يكفرون بالربوبية ونحن مجرد واسطة نجعلهم هؤلاء الذين نتقرب إليهم، نقول هذا هو شرك الأوائل، واضح؟ ثم قال تفرد بالخلق والرزق والتدبير
وهم ينخون
عيسى والملائكة
والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله ليلا والنهار
ويزهد
في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا
في صومعته
صومعته
عن الناس
وهو مع هذا كافر عدو لله مخلدا في النار بسبب اعتقاده في عيسى او غيره من الاولياء
يدعوه او يذبح له
او ينذر له
تبين لك كيف صفة الإسلام
الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتبين لك أن كثيرا من الناس
عنه بمعزل
وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
قال فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، هذا توحيد إيش؟ الربوبية، إفراد الله بأفعاله. قال وهم إيش؟ ينخون عيسى، يعني يستنجدون ويلتجئون إلى عيسى والملائكة والأولياء، يقصدون ماذا؟ يقصدون منه القربة والشفاعة، واضح؟ وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى من يعبد الله الليل والنهار كالرهبان، رهبان النصارى عندهم عبادة شديدة وزهد في هذه الحياة الدنيا، واضح؟ عباد، ومع ذلك هم كفار وسيخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، لأنهم إيش؟ لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، لم يفردوا الله بالعبادة. لذلك قال إيش؟ قال تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الصحيح الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الدعاء إلى توحيد العبادة، واضح؟ الدعاء إلى توحيد العبادة. قال وتبين لك أن كثير من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، كذلك بدأ الإسلام غريبا، كان في غربة أول ظهوره في غربة، وسيعود غريبا كما فطوبى للغرباء، غرباء يتمسكون بالإسلام الصحيح بعبادة الله جل وعلا بالتوحيد الصحيح، هؤلاء غرباء، ولو تحصي هؤلاء في هذا الزمن تجدهم أقل القليل، لا شيء مقارنة مع من؟ مع من ينتسب إلى الإسلام، مليار مسلم، أكثر من مليار مسلم، لكن صف لنا أهل الإسلام الحق الصحيح أهل التوحيد الخالص قلة، وهذا مصداق الإنسان بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا أفسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. طيب ثم قال في ختام هذه الرسالة فالله الله
الله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم
وأوله وآخره
وأسه
ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله
وأعرفوا معناها
وأحبوها
وأحبوا أهلها وجعلوهم إخوانكم
ولو كانوا
بعيدين
وكفروا
بالتواغيت وعادوهم وبغضوهم وأبغضوا
من أحبهم أو جادل عنهم
أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد
كذب هذا
على الله افترى
وافترى
فقد كلفه الله تعالى بهم
وافترض عليه
الكفر بهم
البراءة منهم
ولو كانوا إخوانهم وأولادهم فالله الله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم
تلقون
ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالله الله يا إخواني، هذا من شفقة الشيخ ورحمته بالمتعلمين وحرصه على الإسلام وأهل الإسلام وحرصه على التوحيد ونشر التوحيد. قال: تمسكوا بأصل دينكم، يعني بلا إله إلا الله، بأصل الدين كلمة التوحيد. قال: وأوله وآخره. أوله فهو أول ما يدخل الإسلام، لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه. وآخره وهي آخر ما يخرج به من الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأسه ورأس شهادة لا إله، هذا هو الإسلام وهذا هو أصل الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال: واعرفوا معناها، إذا لابد من معرفة معناها ولا بد من محبتها. قال: وأحبوها وأحبوا أهلها، لابد أنك تحب أهل التوحيد، تتقرب إلى الله جل وعلا بحب أهل التوحيد، تتعاون مع أهل التوحيد، تنصر أهل التوحيد. قال: واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، ولو كانوا بعيدين، لأن المعيار هو إيش؟ هو الأخوة في الدين، الأخوة في الدين التي تجمع هؤلاء كله من الشرق ومن الغرب والشمال والجنوب، يجمعهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذا كانوا على التوحيد فيجب أن تحبه، تتعبد لله جل وعلا بذلك، فتحب في الله وتبغض في الله، وهذه أعظم أصول الدين، واضح؟ وهذه أعظم عرى الإيمان وأفضل عرى الإيمان. قال: واكفروا بالطواغيت، لابد أن تكفر بالطواغيت، تتبرأ منهم وتعاديهم تبغضهم وتبغض من أحبهم أو جادل عنهم، والآن ما أكثرهم يجادل عن الكفر وعن أهل الكفر، بل بعضهم يسميهم إخوانا له صلى الله عليه وسلم. قال: أو لم يكفرهم، الذي لا يكفر أهل الإشراك والكفر هو منهم، لأن هذا يكذب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا ينقضون التوحيد ويأتون بما ينقض التوحيد ويعادون التوحيد وأهل التوحيد، وتجد من أو بعض الناس لا يكفرهم ويقول: أنا أتورع عن ذلك، لا أكفر اليهود، لا أكفر النصارى، لا أكفر المجوس، وهو إلى آخره. هذا كله هدم لهذا الدين ولهذه الكلمة العظيمة. أو قال: ما علي منهم، أو قال: ما كلفني الله بهم، فقد كذب على الله وافترى. فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. الله أمرك بذلك: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآيات. لابد أن تتبرأ من أهل الإشراك والكفر وتعاديهم وتبغضهم في الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالله الله يا إخوان، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ثم قال: ولنختم الكلام بآية ذكر الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن الشيخ يبين أن أهل الإشراك في هذا الزمن أعظم كفرا من المشركين في الزمن السابق. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشائخ، فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده ولا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل الإيمان من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل من؟ مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد. هنا الشيخ أراد أن يبين أن المشركين في هذا الزمن أعظم وأشد كفرا من الأوائل. لماذا؟ لأن هذا الزمن يشركون في الرخاء والشدة، والأوائل يشركون في الرخاء ويوحد الله في الشدائد. إذا جاء في وسط البحار في الكرب العظيم دعوا الله مخلصين له الدين، إذا نجاهم إلى البر إذا هم إيش؟ يشركون بخلاف هذا الزمن أو مشركي هذا الزمن، يشركون في الرخاء والشدة، أليس كذلك؟ وأيضا أن مشركي هذا الزمن، وهذا يبين لك شناعة الإشراك في هذا الزمن وأنهم أقبح من الأوائل، أن مشركي هذا الزمن يعبدون الصالح والطالح بخلاف الأوائل، فإنما يعبدون مع الله إيش؟ الصالحين، أو يتوجه إلى حجارة أو شجر أو نحو ذلك من الأشياء التي لا ليس لها ذنب من الجمادات. أما هذا الزمن فتجده إشراك يلتجه إلى أقبح الناس وأفسدهم عياذا بالله تعالى. قال: ولعل بعض يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني، ومثل زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام يلتجئ إليهم ويستغيث بهم. وكانت هناك قبور تعبد من دون الله، وبعضها كانت في نجد وهدمها الشيخ رحمه الله تعالى، كالقبر الذي كان يتوجه إليه وهو قبر زيد بن الخطاب، كان عنده قبة عظيمة فهدمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. قال: وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت، وهذا يبين لك إيش؟ أن مشرك هذا الزمن أشد قبحا من الأوائل، لأنهم يستغيثون ويعبدون مع الله أفسد خلق الله جل وعلا، مثل شمسان وإدريس والأشقر اللي يقال الأشقر ويوسف، هؤلاء كانوا في زمن الشيخ وهم من أفجر خلق الله، كانوا يتوجهون إليهم ويعبدونهم من دون الله، وعند بعضهم شيء من الأسحار يفتن بها عباد الله جل وعلا ويدعي المغيبات، فعبدوهم من دون الله. فالخلاصة أن مشرك هذا الزمن أشد قبحا من الأوائل. وهذه الرسالة العظيمة تبين لنا عظيم أمر كلمة التوحيد، وأن هذه الكلمة العظيمة لا بد من معرفة معناها، لا بد من معرفة معناها، ولا بد من العمل بمقتضاه، وأن ليست مجرد قول باللسان، بل هذه الكلمة لها شروط، لا بد للموفق أن يأتي بها، لا بد للموحد أن يلتزم بها، وإلا لا تنفعه عند الله جل وعلا، بل تكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. وهذه من الرسائل العظيمة المختصرة التي ألفها الإمام المجدد، والحمد لله أولا وآخرا، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.